بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الميزان والصراط، وهي من الأبحاث الكلامية الراجعة إلى المعاد، أنه هنالك ميزان يوم القيامة توزن به الأعمال. فنحن نريد أن نستطلع الآيات في ما هو المقصود من ميزان الأعمال، حيث ذكر للمعتزلة أن المراد من ميزان هو الميزان الحقيقي. غاية الأمر أن الأعمال هناك سوف تصبح بصورة يمكن أن توزن، مثلا على نظرية تجسم الأعمال، يعني الأعمال يوم القيامة لها وزنها، فتوضع الأعمال السيئة في كفة والأعمال الصالحة في كفة أخرى، وينظر ما هو المترجح. إذا ترجحت الأعمال السيئة قطوا إلى النار، وإذا ترجحت الأعمال الحسنة فإلى الجنة، وإذا تساوى فحينئذ هؤلاء موكلون إلى أمر الله، قد يعذبهم وقد يتوب عليهم. هكذا قيل، ولكن يقول الشيخ سبحاني دام ظله أنه النشأة الأخرى الآخرة نحن لا نعلم حقيقتها، ولا يمكن أن نقيس ما عندنا من الأمور ومن المصطلحات والمعاني على تلك النشأة. وقد نقلت لكم سابقا أن ابن عباس يقول كل ما في الجنة والنار من النعيم كأنه يرويها عن النبي لعله، فهو يشابه ما في الدنيا بالاسم، بس بالاسم. فكذلك هذه المصطلحات حينما نسمع الميزان أو الصراط، ما يمكن أن نقول أنه الميزان هو نفس الميزان الموجود في السوق. نعم، ورد الميزان. الميزان لغة ما هو المقصود منه؟ الميزان لغة ما يوزن به الشيء. البعض فسر الميزان بأنه النبي صلى الله عليه وآله، البعض فسر الميزان بأنه العدل، والبعض فسر الميزان بأنه هذا الآلة كما المعتزلة. نقول هذا من باب الخلط بين المصداق وبين المفهوم، وكثيرا ما هكذا يحصل. مثلا أنه الشقاء، الآن عنوان الشقاء، أن الشقي حق الشقي، من حرم من مضى عليه شهر رمضان ولم تغفر ذنوبه. ما معنى الشقاء؟ البعض قال بأن الشقاء هو الفقر، البعض قال الشقاء هو المرض، البعض قال الشقاء هو عدم دخول الجنة. كل هذه مصادق، والشقاء هو الحرمان من الخير، وهذه مصادق لها. فهنا الميزان هو ما يوزن به، وهذه الآلة والنبي وأمير المؤمنين والعدل كلها مصادق لما يوزن به. فهنالك شيء يوزن به يوم القيامة، هذا نضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني هنالك شيء يوزن به. يا رحمكم الله، سيد العلامة قدس سره يقول من هذا التفريع: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. المتصور عندنا أن الميزان أنه للسيئات خفة، وللسيئات توجب الخفة، وأن الحسنات توجب الثقل للميزان. فهذا ما يستوي، ما يصير على كلام من هم المعتزلة. المعتزلة شنو قالوا؟ بأنه كفتي ميزان، أيهما يثقل؟ يعني السيئات قد تثقل، مع أنه الوارد فمن خفت موازينه، الحسنات السيئات تخفف، مو أنها تثقل كفة من كفات الميزان، بل أنها تخفف. فهذا ما ينطبق على ما ذكروه من أنه يوضع ميزان كبير مثلا من الأعمال، ثم أنهم ما لاحظوا الكمية، ما لاحظوا الكيفية. يعني الآن الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، من ناحية الكم لعله السيئات أطنان، يعني مجرد ترويع لبنات رسول الله هذا كافي في كل لحظة. رده على الإمام الحسين عليه السلام قال له رجعنا، قال له ليس إلى ذلك من سبيل، دعنا نرجع، قال له ليس. هذا الراد عليهم كان راد على الله، بينما حسنة واحدة، يعني هاي التوبة الأخيرة اللي هي يمكن ما طولت يمكن نص ساعة ونال السعادة الأبدية. لا تلاحظون الكم، لاحظوا الكيف أيضا. يعني هاي الحسنة الوحدة توضع وتوجب ثقل الجانب الحسنات. إلا شنو تصورك يا سيدنا العلامة لمسألة الموازين؟ يقول الآن أنتوا ما تشوفون تروحون البقالة، مو سلطاني، سلطاني عنده هذا الديجيتال، لا روحوا من هذول القديمين مال أول، تشوف يضع على جانب ثقل حديد وعلى جانب آخر يخلي لك الطماط. يقول كل عمل من الأعمال هو يعتبر هذا اللي تثقيل الجانب اللي يوضع فيه الثقل. الصلاة لها ثقل، الزكاة هي ثقل، فأكو معيار عند الله. الصلاة مثلا 10 كيلو، يجيبون صلاتك يخلوها في الجانب الآخر، يشوفون أنها توصل 10 كيلو. صلاة أمير المؤمنين شوف الطير هذا 10 كيلو من الجانب الثاني وهو تنزل، لأنها مثلا تريليون كيلو. بينما صلاتنا صلاة الإنسان العادي الذي يسهو إذا ما وصلت 10 كيلو فواويلا، هذه ترد. فيقول بأنه الزكاة لها، اللي أصلا ما يعطي زكاة مثلا أو ما يعطي خمس، هذا أصلا ما يوضع شيء في الكف الثاني. فإذا المقصود من الموازين، ليش قال موازين؟ لأن كل عمل له ميزان، وكل عمل هو ثقل من الأثقال، معيار له، معيار الله محدد. الصلاة مثلا هل قد كيلو، هل قد يعني معيار، هسه احنا نقرب نقول كيلو، ويوضع في الجانب الآخر عمل الإنسان، يشوفون كم وزنه بالنسبة إلى المعيار، موصل هذا لو ما موصل، إذا ما موصل لا يقبل هذا العمل، وبالنتيجة إذا أعماله أغلبها ما تقبل يذهب إلى النار. قال لسيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس سره في المقام تحقيق لطيف، قال ظاهر الآيات آيات الميزان هو أن الحسنات توجب ثقل الميزان والسيئات توجب خفته، فإنها تثبت الثقل في جانب الحسنات دائما والخفة في جانب السيئات، لا أن توزن الحسنات فيؤخذ منها مالي الثقل ثم السيئات يوزن ثم يقاس الثقلان بعضه إلى بعض. ومن هنا يتأيد في النظر أن هنالك أمرا آخر تقاس به الأعمال، فما كان منها حسنة انطبق عليها ووزن به وهو ثقل الميزان. الصلاة هي ثقل الميزان، هذا الكيلو المعيار اللي حاطين في الجانب، كما نشاهده عندنا من الموازين، فإن فيها مقياسا وهو الواحد من الثقل كالمثقال مثلا، يوضع في إحدى الكفتين ثم يوضع المتاع في الكفة الأخرى، فإن عادل المثقال وزنا بوجه على ما يدل عليه الميزان أخذ به، وإلا فهو الترك، يعني هذا يترك هذا العمل، يقول لك أنك أنت ما صليت. والمثقال في الحقيقة هو الميزان الذي يوزن به، وأما القبان ذو الكف، إما القبان إما ذو الكفتين وضائما، هاي مقدمة لبيان المثقال. ففي الأعمال هنالك واحد مقياس،
وحده يعني واحد
بالفارسي، اي واحد تدخل كلمه بالفارسي بنص فهنالك وحده يقاس بها. فللصلاه مثلا ميزان توزن به، وهي الصلاة التامة. الصلاة 10 كيلو، الله محدد 10 كيلو التي يحق، وللزكاة نظير ذلك. ويوضع في الكفة الثانية أفعال الإنسان، صلاة الإنسان يشوفون شقد، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما. ولهذا السيئات توجب ماذا؟ خفة. لهذا يشوف واحد صلاته هي المفروض 10 كيلو، ما صارت إلا كيلو واحد، بسبب السيئات توجب الخفة. هنا ينطبق الآية أن السيئات توجب الخفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فإن الله يزن الأعمال يوم القيامة بالحق. وعلى هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل دون المعنى المصدري. هذا الثقل معنى، يعني مو أنه يزن، لا، الميزان بمعنى ما يوزن به الثقل. يعني هذا بالنسبة إلى الميزان، وهذا تصور السيد العلامة له.
الآن شيخنا اللي فهمت أنه مثلا يوضع حجارة 10 مثلا كيلو،
اي هذا كيلو، تريد كيلو طماطم.
اي والصلاة كانت مثلا
اي عندنا صلاة نموذجية الله محددها
ثقيل.
المفروض انه توصل 10 كيلو فما زاد، فهو يخليك على الاقل 10، فيشوف الانسان ايش قد جايب من 10 بهذه الصلاة، وهكذا الزكاة وبقية الاعمال.
وهذا الثقل والخفة كان هذا.
فالسيئات توجب تخفيف الحسنات، يعني تطير من الصلاة كم كيلو؟
من أصل الصلاة.
إيه، ولهذا توجب الخفة.
يعني كم تمر تفاصيل وشيلنا من الكيلو؟
أصل
الوزن.
نعم.
أقول كم تقريب مثال كم تمر واحدة فاصلة تشيلها؟
إيه تشيلها أحسن.
إيه
ما تشوف إلا هذه فاصلة تشيلها، يقول لك صاحب الباع بس هاي عليك، إحنا نشيلها بس تنحسب. هذا بالنسبة إلى الميزان. بالنسبة إلى الصراط، الصراط تصور في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم، بعدين قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وارد منه وارد جهنم. فهنا أشكل أنه كيف تتلائم هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، مع قوله تعالى بالنسبة إلى المؤمنين: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قاعدين ويا البنات، شنو واردها؟ لا يسمعون حسيسها. حسيس يعني الآن الصوت الذي تحس به، ما تدري شنو يعني. هسه صوت كلش ضعيف. اي حتى هذا هم ما لا يسمعونه، حتى هذا لا يسمعونه، وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، مع انه الايه هذه تقول: وان منكم الا واردها. فهذه وقعت موقع البحث عند المفسرين. جماعه قالوا بانه وان منكم الا واردها، هذول الكفار، لانك انت لاحظ السياق في سورة مريم: قال ربك، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فوربك لنحشرنهم، الكافرين والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهم صليا. إلى الآن قاعد أتكلم عن الكافرين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا هذه مختصة بالكافرين، ما فما لها علاقة ولا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لكن قلت تشوف الآية اللي بعدها شلون: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. معناه أنه الذين اتقوا يدخلونها. فما ينفع، إذا تريدون السياق انظروا إلى السياق كاملا. فهذا الجواب غير صحيح، أنها مختصة بالكافرين. جواب آخر: أنه ما من عام إلا وقد خص، وهذه من الآية عامة، مثلا تقول: أكرم العلماء لا تكرم الفساق، خصصنا، يصير محصلة أكرم العلماء العدول. هنا أيضا: إن منكم إلا واردها، خليها ويا آية لا يسمعون حسيسها، تصير شنو؟ وإن منكم إلا واردها إلا المؤمنون لا يسمعون حسيسها. يقول أكو بعض العمومات لا تقبل التخصيص. يعني العمومات التي تبين أنه مثلا العدل، الوعد الإلهي كان على ربك وعدا مقضيا مثلا، هذا ما ممكن أنه تخصص. يعني حسب لسان الآية، لسان الآية بعض الأحيان لا يقبل التخصيص، ومنه هذه الآية. هذه الآية يقول كان على ربك حتما مقضية، يعني هذا من الأمر المحتوم. أكو كتابين، كتاب المحو الإثبات وأم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. هذه الآية ظاهرة في أنه إن منكم إلا وارد، هذا مكتوب وين؟ كان على ربك حتما مقضية، بذاك صار هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا أم لا أنه في لوح المحو الإثبات حتى يمكن تخصيصه. فهذه هذا الجواب أيضا غير صحيح أنه نقول بالتخصيص، لأن هذه من العمومات التي لا تقبل التخصيص. الجواب الثالث اللي هو عليه نظرية الصراط، المقصود من الورود، الورود له معنيان، معنى بمعنى أنه يدخل فيه فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، هذا بالنسبة للشيطان أوردهم يعني أدخلهم. ولكن هنالك معنى آخر للورود بمعنى المشارفة والاقتراب، مجرد الاقتراب، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني هم داخلين، لا مو ما دخل في الماء، اقترب من ماء مدين. أو مثلا قوله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلو، يعني قفز في البير، لا ما قفز في البير، اقترب من البير، فأدلى دلوه من فوهة البير. فإذا الورود بمعنى المشارفة والاقتراب، فهذا هو المقصود. فهنا جاءت مسألة ما دلت عليه الروايات أنه يوجد صراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، يسير عليه المؤمن والكافر، كلاهما سواء. والآن هل هو له طريقان؟ بعض قال طريقين، طريق للنار طريق للجنة، المؤمن يروح طريق للنار طريق للجنة، هذا رأي ضعيف. الرأي الصحيح أنه له طريق واحد إلى الجنة، ولكن اللي الكافر يقع في النار، يعني هو يمر على النار، فهذا يرد على النار، هذا هو المقصود، المؤمن والكافر يردان على النار. زين، إلى الآن إذا المؤمن يرد على النار بأنه يسلك الصراط المستقيم، انحلت المشكلة. شلون تقول بأنه لا يسمعون حسيسها، وهذا الأمر المحسوس همين ما يسمعون. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه النار تشتكي وتقول بأن نور المؤمن سوف يطفئ النار ناري، حينما يمر الإنسان المؤمن على الصراط تشتكي النار، تقول بأنه هذا نور المؤمن سوف يطفئني. فإذا يمر مرا يسلك سلوكا قاهرا، يعني لديه القاهرية، هي تسمع حسيس المؤمن وهو لا يسمع حسيسها. شلون واحد مثلا انت خال عطر مشتري 5000 تومان من يم الحرام، وواحد مرة اني هذا واحد من العمانيين ذكرني برسول الله صلى الله عليه وسلم، طول الكوشة صار عطر، مو كوشة لا، كان شارع طويل كبير ما شاء الله، شلون عطر حاط من هذا العود. فهذا يمر من يمك، بعد انت ما تشتم العطر مالتك اللي مشترين منه، بعد يصير قاهرية، يصير عطره له القاهرية على عطرك. فهذا نور المؤمن له القاهرية على النار، بالنتيجة لا يسمع حسيسها، وهذا المسألة. فهذه المسألة الصراط كما قال الشيخ الصدوق واعتقادنا بأن الصراط حق. حتى في زيارة آل ياسين نقول وأن الصراط حق والميزان حق والجنة والنار حق. يمر على ولديه يعني من اللي يقع في الصراط؟ هناك قالوا بأن هناك عقبات. أول عقبة هي عقبة الولاية.
هذا المرور السريع توصفه كالبرق الخاطف،
أي بعضهم كالخيل السارح، بعضهم بعضهم حبوا.
فهذا اللي يمر كالبرق الخاطف ما يحس بالنار. أنا لو أنا في عجيب شبني نار وأنط عليها في ثانية واحدة، هل تعرقني أو أحس بحرارتها؟
ممكن، بس يعني حسب قوة النار، وهذه النار مو سهلة.
بس هل فكرة شيئاً الشائعة صحيحة أن الصراط مستقيم تحت نار؟
أي
صحيحة الفكرة يعني؟
هو هذا الرأي الثاني، يعني رأيي كان يقول إنه يروح طريقين الصراطين يصير، الرأي الثاني لا يقع أنه في النار.
المؤمن الكافر بيمشي على الصراط بس الكافر يسقط.
نعم
هذا المشهور يعني.
أي ويعني قالوا بأنه له عقبات، و الذي لا يتجاوز العقبات هذه يقع في النار. من الذي يقع؟ مثلا من ضمن العقبات ذكروا عدة في الروايات الولاية أول شيء، فيمرون بعد جماعة ويقعون. الصلاة، الزكاة، الحج، هاي كلها من عقبات. واللطيف مذكور من العقبات للصراط الطهارة، اللي ما يعتني بالطهارة والنجاسة. شايف بعضهم طلع على الفضائيات يقول هذول مراجع الطهارة والنجاسة، ولك هذه عقبة من العقبات على الصراط، تسميهم مراجع الطهارة والنجاسة، إنه ما مهتمين إلا بالطهارة والنجاسة والحيض وهذه أمور. فهذه من العقبات، إن هذا فشيء مهم. حقوق الناس أيضا من العقبات التي يعني على الصراط. على كل حال فنجانا الله وإياكم عن من هذه العقبات الشديدة. ويقول الشيخ سبحانه دام ظله، لا شك أن الصراط الدنيوي مرتبط بعذاك الصراط الأخروي، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط الذي خططه الله سبحانه وتعالى في الدنيا له ارتباط وثيق مع الصراط الذي في الآخرة، الذي يعمل يعني يمهد في هذه الدنيا يسلك ذاك الطريق وذاك الصراط في الآخرة.
كأنما أنت لم تمشي على الصراط مثل يأكلون في بطونهم
النار. فيقول في الرواية الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا، ومنهم من يقع بعد. الشفاعة، الشفاعة في مصطلح المتكلمين أن تصل رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته إلى عباده يوم القيامة بسبب التوسط من قبل بعض الشفعاء، أو بسبب هو الله سبحانه وتعالى أيضا من الشفعاء. تصل رحمته، هذا معنى أنه تصل رحمته لهذا الإنسان، إما مباشرة وإما بالتوسط، كما هي في الدنيا. قال كما في التوسل، الشفاعة مثل التوسل في الدنيا. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والشفاعة دلت عليها الآيات الكثيرة، بعضها تنفي الشفاعة وبعضها تثبت الشفاعة. فالتي تنفي الشفاعة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه تنفي الشفاعة مطلقا. هناك آيات تخصصها أنه الكفار ما يحصلون الشفاعة، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني أكو شفاعة بس ما تنفع هؤلاء، فهي تخصص الآية الأولى. الصنف الثالث ما ينفي صلاحية الأصنام للشفاعة، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، مو كنتم تتوسلون بهم في الدنيا بمعنى تعبدونهم حتى يقربوكم إلى الله زلفى، هذولا ما ينفعون لأننا لم نأذن بهكذا شفعاء. الصنف الرابع ما ينفي الشفاعة عن غيره تعالى، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني فقط الله الشفيع. الصنف الخامس ما يثبت الشفاعة لغيره بإذنه، شلون نوفق بيناتهم؟ هناك ليس له شفيع بس إلا إذا أذن، والذي أذن يعني الله يشفع، ولكن بواسطة إظهار الفضل هذا الشفيع. يعني شلون الوكيل والموكل؟ بالنتيجة الذي عقده صحيح الوكيل، ولكن ماذا؟ العقد يكون منتسبا إلى الموكل. من الذي باع؟ الموكل. من الذي تزوج؟ الموكل. فهنا نفس الكلام، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فيكون شفاعته هي شفاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه نظرة إجمالية على الشفاعة في القرآن الكريم، وفي الروايات أيضا واردة بأنه النبي صلى الله عليه وآله قال لكل نبي دعوة مستجابة، وكلهم تعجلوا دعوتهم. هذا سليمان حصل ملك لا ينبغي له من بعده، حصل هاي الدعوة راحت عليه، وادخر النبي صلى الله عليه وآله دعوته المستجابة للآخرة، وهو أنه يشفع لأمته صلى الله عليه وآله.
بس شيخ سؤال.
نعم.
بالآخرة مثل ما يقولوا هنا عمل ولا حساب، هنا حساب ولا عمل.
من ضمن.
ما
عليه، هناك أعمال هنا عملناها جعلتنا مستحقين للشفاعة في ذلك اليوم، وهو من ضمنها الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. هذه عمل يعملها الإنسان هنا، يعمله الإنسان هنا يجعله مؤهلا للشفاعة، وإلا هنالك كما في
أقصد في دعاء النبي. النبي إذا دعا في الدنيا يحصل النتيجة، بس في الآخرة هم بعد
يشتري. إذا أعطي هذا المقام في الآخرة، مقام المحمود، فهذه ناظرة أنه هذا مو عمل، مو عمل يعني مثلا قاعد يحصل حسنات أو شيء زايد هناك، لا، أعطيه مقام الشفاعة. حاله حال الشافعين حتى الشهداء يشفعون. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأني اختبأت دعوتي أو أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. زين، لكن وأعطيت خمسا وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله، وإن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن هو أيضا روى في كما روي في البخاري ومسلم يريد يشفع لجماعة في مسلم، ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم، هذا أبو فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان يعرفهم، اختلجوا دوني فأقول أصيحابي تصغير، يعني من باب الترحم عليهم، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. روى البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
لا تدري ما أحدثوا بعدك، وكان يدري يعني
هسه راح نجي يقول في البخاري: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، روحوا وخروا من الحوض، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وفي رواية أخرى: فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم شنو؟ يسيرون في قافلة، بعضهم قد يخرج من القافلة يجي كم ناقة مثلا، كم وحدة
اي
تخرج، ولا تشايفين القطيع مال شياه مثلا عادة يمشون فيه
كتلة واحدة،
فهاي القطيع كله يروحون للنار كلهم. شنو يقول؟ بأنه عن الحوض فيجلون عن الحوض، فما يجو منهم إلا مثل همل النعم. مسألة أنك لا تدري، ذكروا علماءنا بأنه المقصود منه يعني استعمال للتهويل، أنت ما تدري اليوم شنو صار إيش، مع أنك أنت ممكن تدري مطلع على هذه، بس يعني فشيء للتهويل أنك لا تدري. ولا النبي صلى الله عليه وآله كما في الحديث الصحيح عن الذي رواه في المستدرك، وقال بأنه صحيح، والذهبي قال بأنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا عليا قال: إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه سوف تخضب من هذه، عفوا، هذه سوف تخضب من هذه، يعني لحيته من رأسه. رواية في المستدرك وهي صحيحة السند. وأيضا حدث رواية أخرى قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجه، يعني على شرطهم ولم يخرجه، طبعا بفضيحة شنو يخرجه. قال عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله أن الأمة ستغدر بي بعده. كان يدري، بس هذا من باب التهويل، انك فشيء عظيم انت ما تدري شنو، او انه مثلا لإراءة او لاحتجاج الناس، قد يمكن اخفى بعض الامور عن النبي صلى الله عليه واله ويطلعه عليها يوم القيامه. فلذا شفاعة قد تكون مطلقة وقد تكون محدودة، هذا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.